تجر الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهدي الكرام في كل مكان، طيب الله أيامكم وقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في إطلالة من جديد تجمعنا بكم عبر برنامجكم الأسبوعي أسرتي، والذي يأتيكم على قناة زاد العلمية. من خلال هذا البرنامج الذي نعرض فيه عدد من القضايا وأيضا المشكلات الأسرية ويتم مناقشتها مباشرة في الاستوديو، ويمكنكم من خلال هذه الموضوعات المشاركة معنا عبر أرقام الهاتف التي تظهر لكم تباعا أثناء هذه الحلقة. إذن بداية نرحب بضيف أسرتي دائم فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك الله أبو حمزة.
سلمك الله وبارك فيك. سعيد بلقياك والحديث إلى إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
الله يرضى عليك. طيب خلينا نبدأ، وقبل ذلك نذكر بموضوع الحلقة لمن يشاهدنا ويتابعنا اليوم. حديثنا عن الأسرة والإدمان، ولعله هذا الموضوع المهم لدى كثير من الأسر والتي قد تعاني بجانب أو بآخر من خلال وجود أحد أفراد هذه الأسرة مدمنا. لذلك اليوم راح نناقش هذا الموضوع عن تلك الأسباب أيضا، وفي المقابل راح نطرح العلاج بشكل واضح من شيئة الله. وأيضا أنتم من خلال أرقام الهاتف كما ذكرت يمكنكم أن تشاركونا حول هذا الموضوع باتصالاتكم الهاتفية. أبو حمزة، لعله هذا الموضوع من المواضيع اللي يشكل هاجس لدى كثير من الأسر، ككثير من المواضيع الأسرية، لكن هذا الموضوع أعتقد في جانب من الخطورة، في جانب من الهدم، في جانب عدم من الاستقرار. أبدأ معك من هذا المحور، ما هي الخطورة التي تكمن بوجود شخص مدمن داخل الأسرة؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والصلاة والسلام على الطيب المطيب سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد.
اللهم صل وسلم.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أثني بالتحية لك أخي الصهيب ولإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء ماتعا نافعا لنا جميعا
يا رب.
لا شك في خطورة وضرر وأثر هذه المخدرات، وخصوصا إذا دبت إلى البيوت ودخلت إلى المنازل. ودعني أحدث عن قصة وقفت على بعض مواقفها وأحداثها، وهي تعبر في الحقيقة عن خطورة هذه المخدرات وماذا يمكن أن تصل به الإنسان الذي دخل في بلائها وعنائها. وكيف يمكن أن يصل، ما هي النتيجة، ما هي الثمرة التي يمكن أن تدركه إذا استمر في هذا التيار الجارف. شاب من الشباب كان وحيد أمه، أمه كانت تحبه حبا جما، كانت تغدق عليه بالمشاعر والعواطف والأحاسيس، وتبع لذلك بالمال والعطاء والهدايا والعطايا.
ابنها في الأخير،
ابنها وهو وحيدها، كل الأمال كل الأحلام كل الأماني
معلقة
بهذا الشاب أو بهذا الفتى أو بهذا الابن.
نعم.
مرت الأيام وكان أجمل ما يكون من السمع ومن البصر. ثم بعد ذلك تعرف في المرحلة الثانوية على مجموعة من الشباب السيئين، والرجل على دين خليله والصاحب ساحب.
نعم.
تعرف هذا الشاب على مجموعة من الشباب ممن وقعوا في براثن المخدرات، ومرة من بعد مرة وخطوة من بعد خطوة وقع هذا الشاب فريسة لهؤلاء الأوباش، لهذه الذئاب البشرية والزمر الشيطانية. كيف يمكن يتعاطى هذه المخدرات؟ في البداية بالمجان، هدايا منهم، عطايا منهم،
إغراء فيها،
الشباك والشراك تحوم حوله حتى توقعه فيها. في البداية كانت مجانية وهدايا منهم وعطايا، ثم بعد ذلك أصبحت بالمال والمقابل. كان من المقابل الذي كان ذلك الشاب يدفعه لهؤلاء الشباب أن يفعلوا به الفواحش والمنكرات والسيئات، ثم بعد ذلك أصبحوا يبتزونه بالمال. من أين يحصل على هذا المال؟ ليس هناك مورد إلا الأم المسكينة، فكانت تعطيه كلما طلب أعطته، لكن الطلبات زادت والإلحاح كثر
والمبالغ أكثر،
والمبالغ زادت طبعا.
نعم.
لأن المخدرات من أغلى ما يمكن يباع في السوق. كانت تعطيه فشكت فيه، أصبحت الطلبات أكثر وتتسارع وتيرتها مرة من بعد مرة ولحظة من بعد لحظة، أصبحت تلاحظ أنه يطيل النوم كثيرا ويستغرق في النوم حتى يصبح كالقطعة من القماش على الفراش. أصبحت تلاحظ أنه أصبح حاد طبع، مزاجه يتعكر، يصرخ كثيرا وربما ينزوي بمفرده وحيدا.
هذه مظاهر
أصبحت تلحظ عليه بعض المظاهر الغير طبيعية ما كانت يعني على السلوك ولا أخلاقي. ثم بعد ذلك أصبحت تلاحظ أنه أن أشياء في البيت تفقد شيء من ذهبها، شيء من أموالها، شيء من حقيبتها.
المال الذي تعطيه ما يكفي،
ليس هناك إلا هو. فأصبحت هذه الأم فعلا أوجست خيفة منه، وأدركت أن هذا الفتى وهذا الابن بدأ مشوار غير صحيح، فصارحته. وكانت تنتج من هذه المصارحة أن دفعها وضربها وخرج بعد أن صرخ عليها وشتمها وسبها.
يا الله.
ثم أصبحت المأساة تظهر مظاهرها أكثر وأكثر، فأصبح هذا الشاب يدخل إلى بيت أمه وربما يصرخ عليها ويأخذ منها المال عنوة، حتى أنه في يوم من الأيام أخذ الذهب من يدها بالقوة. ثم الأم أدركت أن هذا الابن أصبح يعني لا ينتفع بالنصيحة ولا بالكلام ولا بالموعظة ولا بالكلام الطيب.
غرق الابن،
غرق في وحل هذه المخدرات والمسكرات. في يوم من الأيام دخل إليها وهو كالذي يغشى عليه من الموت، فطلب من هذه المسكرات فأبت، طلب منها المال فأبت. ثم بعد ذلك دفعها وضربها، ثم أخذ حديدا وضربها وماتت. ماتت هذه الأم المسكينة، ماتت الأحلام والأماني والطموحات والخيال الذي كان يبنى على هذا الشاب مع موتها. وليت الأمر وقف عند هذا الحد، بل حتى يواري جريمته أخذ أمه وذهب بها بعيدا عن الناس وسكب عليها البنزين وأحرقها. لله الحمد والمنة كشف هذا الشاب وحكم عليه بالقصاص. يحدثني من جلس إليه في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ حكم الله عز وجل فيه، يقول رأيته شاحبا حزينا، فقلت لعلي أفتح له باب إلى الآخرة، إلى الخير والطاعة والتوبة والإنابة. يقول فجلست إليه وقلت له يا أخي الكريم، أنت الآن تعيش لحظات يعني عصيبة في حياتك، فليس لك إلا الله. الآن فرصة تتوب وتستغفر وتصلي لله ركعتين. يقول فنظر إلي نظر المغضب وقال لي روح، ما راح أصلي، عندك دخان؟ يقول سبحان الله، حتى في هذه اللحظات لا تفكر إلا في المعاصي والغفلة عن الله عز وجل، لا توبة ولا أوبة ولا استغفار ولا أسف على ما فعلت من جريمة. يقول فقلت جنيت على نفسك بنفسك. فذهب به ونفذ فيه حكم الله تبارك وتعالى. هذه جريمة في الحقيقة تبعتها مجموعة من الجرائم. جريمة الوقوع في المخدرات جرت هذا الشاب إلى الويلات والمصائب والعظام التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. هذا أنموذج مثال على ما يمكن أن نقول على خطورة هذه المسكرات والمخدرات في البيت.
جميل. يعني هذه القصة أعتقد أنها كفيلة بأن تبين هذه الخطورة، وحتى لا تتكرر هذه القصة في كل بيت وفي كل أسرة. اليوم ودنا نتحدث عن تلك الأسباب التي تتلقى فيها الشباب إلى يعني براثن المخدرات وغيرها، وإلى هذا المجال يعني الموحش للأمانة، اللي يوحش بالأهل وبالشاب. يعني كما ذكرنا هذه الخطورة لم تكن على الشاب فقط، وصلت إلى حل الأم، وإن كانت هناك أفراد من العائلة أعتقد أنها راح تتسع أكثر وأكثر. خليني قبل أن أدخل على جانب الأسباب أذكر المشاهدين الكرام بأنه اليوم إن شاء الله موضوعنا عن الأسرة وإدمان كما تستمعون إليه الآن، ويمكنكم من خلال أرقام التواصل مشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال المباشر بالأسئلة حول موضوع الأسرة والإدمان. أدخل معك شيخ درطيف إلى جانب الأسباب، إيش الأسباب اللي تودي بهؤلاء الشباب نسلك هذا الطريق، طريق الإدمان، طريق المخدرات، وقبل ذلك الصحبة السيئة اللي هي اللي تشدهم لهذا الطريق؟
لا شك، من أعظم الأسباب، والأسباب كثيرة وللأسف الشديد، من أعظم الأسباب ضعف الإيمان، قلة اليقين برب العالمين سبحانه
داخل
وتعالى.
الشباب
لا شك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني يضعف الإيمان في قلبه، تخبو وهج هذه حرارة الإيمان في صدره حتى يخرج الإيمان من قلبه فيكون كالظل على رأسه، فإذا ما أقلع رجع، فيضعف الإيمان في لحظة من لحظات الغفلة عن الله عز وجل، فيقع في براثن المخدرات والمسكرات. لا يمكن للذي يخشى الله ويراقب مولاه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه في كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان أن يغشى هذا العصيان
أبدا.
لا يمكن، ما يتصور هذا. لا يمكن الشاب الذي له صلة قوية بالله عز وجل ومحافظ على صلاته أن يقع في براثن المخدرات والمسكرات. لا يمكن الشاب الذي في جيبه الأيمن قرآن ومصحف أن يكون في جيبه الثاني مسكرات وحبوب ومخدرات، لا يمكن، ما يتوافق هذا مع هذا. إذن ضعف الإيمان هو في الحقيقة أس المعاصي، هو قائدها ورائدها وسببها الأول وأسها. عندما يضعف وهج الإيمان في قلب الإنسان يقع في العصيان والغفلة عن الله عز وجل. ولذلك ينبغي على الأسرة أن تفهم أن هذه القضية قضية جوهرية. عندما تهتم بإيمان الأبناء والبنات والزوجات والإخوان والأخوات هذه قضية مصيرية، لا أقول فقط أمن وسعادة في الآخرة بل حتى والله في الدنيا. الله عز وجل وعد، والله لا يخلف الميعاد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه المعيشة الضنكة لمن غفلوا عن الله سبحانه وتعالى وعن طاعته. البيت الذي ملئ بالطاعة والإيمان والعمل الصالح وشحن جذوة الإيمان في القلوب لا يمكن تدخل المسكرات والمخدرات.
وأعتقد أن الأهل لهم دور، يعني هو طفل أو ابن مثلا عمره 16 سنة 15 سنة قد يبدأ يعني بدخول لهذا المجال، مجال المخدرات، بطبيعة الحال بيكون ضعيف الإيمان إذا ما حد يربيه واحد وراه يعني يدخل فيه جانب الإيمان.
معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان ليس له حد ثابت يقف عنده، بل يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله عز وجل وينقص بمعصية الرب سبحانه وتعالى. فالإيمان يزيد ليزداد إيمانا مع إيمانهم، فالإيمان يزيد بالطاعة بالتذكير بالدعاء بمجالس الذكر بالطاعات بمجالسة العلماء بالعلم عن الله عز وجل وفهم مراد الله تبارك وتعالى من كتابه سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان أقرب إلى الله كلما كان أبعد ما يكون عن المخدرات، وكلما كان بعيد عن ربه كلما اقترب واقترب إلى هذا الوحل وهذه القاذورات. هذا السبب الأول الذي ينبغي للأسرة أن تتفطن إليه وأن تتفطن
إليه وهو ضعف الإيمان.
نعم.
السبب الثاني
الإعلام الفاسد. والإعلام الفاسد في الحقيقة له يعني دور كبير وخطير ومثير في كثير من بلايانا والمصائب التي تقع في بيوتنا، وأقولها بكل مرارة.
إيش نقصد
يعني؟ عندما بعض القنوات الإسلامية تبث بعض الأفلام السيئة سواء لعرب أو لغير عرب، يعني بلسان عربي مبين أو بغير ذلك باللغات الأخرى، ثم يأتي بين قوسين بين حاصرتين بطل الفيلم، وإن كان ليس هذا البطل، لكن عندما يأتي البطل في الفيلم ويظهر في بعض الصور وهو يشرب هذه المسكرات أو يضرب كاس بكاس مع حبيبته أو مع صاحبه أو يقع في مشكلة كبيرة عظيمة، ثم تأتي الصورة بمؤثرات صوتية وضوئية وهو يشرب ذلك ويحتسي ذلك الكأس من الخمر، في الحقيقة هي رسالة تقول الشاب هنا الحل. إذا ما جاءت لك الهموم والغموم والأحزان والتكدير هل هو الحل؟ اشرب هذه المخدرات، اشرب هذا الكأس، تعاطى هذه الإبرة، افعل هذا الفعل. في الحقيقة كثير من الأفلام والتمثيليات والمسلسلات في الحقيقة تقول للشاب تعال إلى حيث النكبة، تعال إلى حيث الإدمان، تعال إلى حيث هذه المصائب العظام. كثير من الأفلام التي يعني، وأنا أقول الكثير ولا أقول القليل، أقولها بكل مرارة وحسرة، الكثير من الأفلام العربية لا يمكن تخلو من مشاهد شرب المخدرات أو على أقل تقدير الدخان، حتى سيجارة يشربها ذلك الممثل وينفخ هكذا بصورة يعني تأخذ بتلاذيب الشباب، والشباب لابد لهم من قدوات يتأسون بهم ويحاكونهم ويشابهونهم في أفعالهم وفي أعمالهم. هذه الصورة تقول للشاب هنا المثال الذي ينبغي أن تحذوه وأن تمشي عليه وأن تسير على منواله.
ولعل المدخل هو كيف؟
وبطبيعة الحال الشاب لا يمكن يعيش دائما في سعادة دائمة، لا يمكن، سيأتي في حياته من التكدير والتنغيص ما الله بيعلم. لكن طيب ما هي الحلول؟ كل إنسان سيبحث عن حل لمشكلته التي تأتي إليه، وربما إن لم يكن لديه مشكلة سيخترق مشكل، بالذات في مرحلة المراهقة. المراهق يشعر بأنه أقل الناس وأن الناس يعادونه ويحاربونه، هذه فسيولوجية الإنسان في هذه المرحلة، مرحلة سنية، مرحلة المراهقة، لذلك يميل إلى العزلة والانطواء والانكفاء على الناس والذات النفس والذات. وهنا فرصة لمروجي المخدرات أن يبثوا سمومهم من خلال هذه الأفلام والمسلسلات واللقاءات والمقابلات التي للأسف إعلامنا الإسلامي يغص بها
مع الأسف. يعني مثل زي ما ذكرت مثل هذه الأفلام بحان موجودة في كل بيت، وبحان واحد حسنية بحان يتفرجها سواء بحضور الأسرة والأب والأم أو بدونهم، لكن في الأخير هي تبث كما ذكرت رسالة غير مباشرة لدى الأبناء. احنا راح إن شاء الله نكمل موضوعنا كسابنك في هذا الفاصل. إذن مشاهدين كرام، فاصل، وقبل الفاصل أذكركم بموضوع حلقة اليوم عن الأسرة والإدمان. مثال رقم التواصل يمكنكم تشاركونا في هذا الحديث المهم والذي يخص بشكل مباشر الأسر داخل منازلهم. فاصل ثم نعود.
يا نور السلام أتت أسرتي، يا لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية. قناة زاد العلمية.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
حياكم الله مجيد مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي، وفي حديثنا فيها عن الأسرة والإدمان أرحب من جديد بالشيخ عبد اللطيف من هاجي سرغندي ضيف أسرة الإدمان. حياك الله أبو حمزة.
أكرمك الله وبارك فيك.
طيب احنا قبل الفاصل كنا نتحدث عن جانب الأسر الطاردة ولعله هي سبب من الأسباب، خلينا برضو نشرح أكثر عن الأسرة الطاردة وقديش تؤثر على الشاب أنه يبتعد عن هذه الأسرة.
الأسرة في الأصل هي مكمن الحنان والإحسان والرعاية والعناية.
نعم.
طيب إذا لم يجد هذا الشاب أو تلك الفتاة هذه الرعاية والحناية والحنو والرحمة والحب،
نعم،
في بيته، هل سيبقى هكذا بلا مشاعر بلا أحاسيس بلا عواطف؟
أبدا، راح يبحث عنها.
كل إنسان فينا يا أخي كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس، لسنا بجلاميد صخر ولسنا قطعة من خشب ولسنا حجر صوان، وإنما كلنا بالاستثناء كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس. لذلك هذا الشاب وهذا الفتاة سيبحث عن الحنان في بيته، فإن لم يجده مع أول يد تمتد إليه سيمد بوصله. الشاب سيجد من الشباب من يحتونه ويقربونه ويدنونه، بل وربما يعظمونه ويعطوه المزية والمكانة التي يبحث عنها والشارة التي يسمو إليها.
هذا الشيء اللي يفقده راح يدور عليه،
ما يفقد في داخل البيت سيبحث عنه في خارج البيت. الحضن الذي حرم منه في داخل بيته من أبيه وأمه ربما يجده بكل بساطة وكل سهولة في خارج البيت.
نظر.
الفتاة التي لا تسمع الكلمات الثناء والإطراء من أبيها وأمها وإخوانها وأخواتها ربما مع أول كلمة تأتيها تنجرف معها، والغانيات يغرهن الثناء. إذن البيوت الطاردة التي لا تخلو من مشكلات وخصومات، وخصوصا المشكلات الظاهرة، يعني الأب والأم يتصارعان أمام الأبناء وربما يتضاربان أمام الأولاد، وربما هذا يلعن هذا وهذا يصب في هذا وهذا يطرد هذه وهي تشتم في هذا. طيب ما هي النتيجة الحتمية لمثل هذا الصراع والنزاع في البيت؟ الأبناء سيبحثون عن مكان فيه راحة وأمان، وهنا تأتي هذه الزمرة الشيطانية من المروجين وغيرهم يلتقفوا مثل هذه العينات وهذه اللقمة السائغة السهلة. شاب من الشباب، وقفت على قصتي بنفسي، يعني كان أبوه فظ غليظ قاسي، وربما والله يصل بالحال إلى أنه كان يكويه بالنار ويطرده من البيت في آخر الليل. في آخر الليل، طيب أين يذهب هذا الشاب في آخر الليل؟ من يمكن يحتويه في ظلمة الليل وحنادس الظلام؟ من يمكن أن يأويه؟ ألا يمكن أن تأتي زمرة من هؤلاء المروجين الملاعين فيلتقفونه ثم بعد ذلك يعطونه الأمان والحنان والكلمات الجميلة وربما المال، وربما يعني يصبح بينهم ذا مكانة وشارة وهو ما يبحث عنه، ثم بعد ذلك يصبح شوكة في حلق أبيه وأمه. فالأسرة الطاردة في الحقيقة ترتكب جريمة في حق الأبناء والبنات،
غير أنها تكره أسرها، يعني أحيانا من الأبناء والبنات يعني تصل مرحلة نكره أبو أمه في حياته.
والله شاب من الشباب يقول لي بنفسه، يقول أغلى أمنية في حياتي أن أقتل أبي وأمي. والله سمعتها بنفسي منه. انظر، أغلى أمانيه أعظم أمنية في حياته أن يتخلص من حياة أبيه وأمه. لماذا؟ لم يجد لا حنان ولا إحسان ولا رحمة ولا عطف، ولا نقول هذا مبرر له، وإن جفوه وإن قسوا عليه وإن ظلموه، لكن نقول نفهم الحالة التي يعيش، المشاعر التي تستجيش في نفسه. ولماذا؟ لأن أباه وأمه حرماه من هذا الحنان الذي هو أولى أن يكون في البيوت وفي المنازل.
جميل. إذا هذا السبب من الأسباب المهمة إضافة للتوبة ذكرناها بعد الإيمان والعمل الفاسد. برضه في أسباب معينة.
طبعا الصحبة السيئة ذكرت طرفا منها. الصحبة السيئة. الرجل على دين خليله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الصحبة يا أخي الكريم نحن نتأثر من الناس ونؤثر فيهم نأخذ منهم ونعطيهم والطبع السراق والإنسان إذا مشى مع الأوباش أصبح منهم ومن مشى مع الصالحين أصبح منهم وتأثر بهم نحن كتلة من, 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 من الصفات والطبائع والأخلاق نأخذ منك وتأخذ مني أعطيك وتعطيني وبالتالي الإنسان مع بيئته والبيئة مؤثرة
وبحاجة لخديك
فأرواه يهودانه البيئة لها دور كبير وخطير في أخلاق الإنسان وطباعه وصفاته.
خلينا نكمل هذه النقطة لكن بعد هذا الاتصال معنا أم الطاهر من فرنسا. حياك الله أم الطاهر تفضل أنت على الهواء. أم الطاهر مرحبا.
ألو.
ألو سهلا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ انا عندي مشكله بتاع بنتي زوجها تزوج عليها بامراه وعندها 21 سنه زواج معاه وعندها 6-4 تاع ذكور وزوج تاع البنات. يا شيخ يعني بغير سبة هذه يعني يتزوج انا عارفين الشرع الاسلامي الرجل ما عنده 4 نساء ما مع 10 تاع النساء. بصح هذا الرجل مشى القضيه على الحجاب قالها يعني انا ما نقبلش امراه متحجبه. انا بنتي ملتزمه بالدين تاعها ومام ولادها انا راه عايشين في اوروبا وولادها يقراو في دايرتهم في المدرسه العربيه. هو ما قبلش هذا الشيء. هنا المشكله درك هذا الراجل مشى على ولادو يعني بغير سبب وراه عايش مع وحده اللي تلبس البنطالون اللي تخرج معاه في السياره عريانه. هنا هذا الدين تاعنا ما وضو كان الولاد كبروا. الوليد هالكبير عنده 20 سنة والثاني عنده 19 سنة البنات واحدة عندها 14 الأخرى عندها 12. يعني كي كبروا الدراري هذا الشيء يديروا هذا الراجل يعني شيء لا يقبلوا الإسلام هذا.
طيب
يعني ماذا بنا من الشيخ ينصحه؟
طيب
انا يتزوج على شرع زوجه لما لا عنده المال يقدر يدير حتى 20 مرة. طيب. بصح ينصحه يعني على هذا المرأة المسكينة اللي مشى وخلاها مع وليداتها بغير شباب بغير.
طيب واضح
يعني ما عنده حتى يعني مشاكل مع بنتي 22 سنة زواج يمشي هكا مع مرأة ويروح.
تمام واضح النقطة. مطار شكرا لك. خلينا نجاوب عليه بعدين نرجع للموضوع.
نقول لا شك ان هذا الرجل عندما تزوج لم يرتكب جريمه بزواجه من الثاني.
أيوه. وكما ذكرت هي
أيوه. وليس هذا ظلما للاولى. يعني وليس تعديا عليها ولا افتئات على حقها. وليس هذا سبب من اسباب انه لا يحبها او لا ليست لها مكانه في حياته. ذكرنا في الحلقه السابقه ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوج عائشه رضي الله عنها 3 نساء النبي عليه الصلاه والسلام وتزوج عليها صلى الله عليه وسلم اكثر النساء. مع أن عائشة الأحب والأخلص والأصفى إلى قلبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن نلوم هذا الرجل إن صدقت الأخت الكريمة وهي إن شاء الله صادقة في ميله إلى الثانية وهجرانه للأولى. لا شك أن هذا ظلم وهذا تعدي والله عز وجل نهاه أن يجعلها كالمعلقة لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء في يوم القيامة وشقه ساقط وفي رواية مائل. لأنه مال وجار فيأتي في يوم القيامة والجزاء من جنس العمل فيأتي وشقه مائل يفضح بين الخلائق جميعا. وهذه عاقبة الظلم فإن الظلم ظلمات في يوم القيامة. لا بأس أن يتزوج الإنسان الثاني والثالث والرابع إذا كانت لديه القدرة والباءة والاستطاعة وغلب على ظنه العدل. لكن نقول يا أخي إذا تزوجت فلا تظلم ولا تحيف ولا تجور لهذه حقوق ولتلك حقوق. أبناؤك أولى الناس بك وخيركم خيركم لأهله كما قال صلى الله عليه وسلم والأقربون أولى بالمعروف وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فهو مسؤول عن أهله وهم في مسؤوليته ولا يجوز له مطلقا أن يميل إلى الأولى أو إلى الثانية ويجور على الأخرى.
بالنسبة أيضا للحجاب أنه قالت أنه يمنع بنتها من
لا يجوز لها أن تستجيب له. هذا حق الله وليس حق لها أو له. هذا حق الله وحق الله تبارك وتعالى ليس له إلا الطاعة والاستجابة. فتلتزم بحجابها وليس له طاعة في هذا.
جميل.
لا طاعة في معصية الله ولا كرامة.
جميل. هنأخذ أيضا اتصال آخر من أمينة من حكلا. أمينة. أمينة تفضل أنت على الهواء. اسمعينا من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخينا اللي زوجي.
ارفع الصوت. من
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب انقطع الاتصال بأمينة. لا تعود الاتصال معنا. طيب خلينا نرجع لحديثنا أيضا في جانب الأسباب اللي ذكرناها هي في جانب الإدمان. وإحنا وصلنا إلى نقطة الصحبة.
الصحبة السيئة. الصحبة السيئة مصيبة والله في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى يصف صورة من صور الندامة في يوم القيامة فيقول سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه. اعتد الناس في الحياة الدنيا أنهم إذا فات منهم شيء عضوا على أصبع سبابة المتندم، لكن في يوم القيامة لا يكفي أن يعض على أصبع واحد ولا على يد واحدة بل على يديه كلتا يديه. يقول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه. طيب لماذا؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. في الغالب الأعظم يا أخي الكريم أنه لا يمكن يقع الإنسان هكذا تلقائيا فجأة في المخدرات والمسكرات، لكن خطوة من بعد خطوة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يجلس مع أصحابه مع أحبابه لا أقول مع أعدائه، وهذه عجيبة والله. أنا دخلت إلى مستشفى الأمل وإلى السجون وإلى صلاحيات ولا دار الملاحظة، سألت الجميع سؤالا واحدا، ما الذي أدخلكم إلى هذه الأماكن؟ كلها أماكن عقوبة لجرائم وجرائم ارتكبت. ما الذي أدخلكم إلى هذا المكان؟ والله ما سمعت إلا إجابتين فقط، الشيطان وأصحابي. ما سمعت إنسان يقول أعدائي، أصحابي، أصدقائي. وهذا يبين خطورة الأصحاب. لذلك يقول في يوم القيامة يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. والله في يوم الأيام دخلت إلى سجن من السجون وإذا بي أنظر إلى فتى صغير في عمره، يمكن في العاشرة أو في الحادي عشر من عمره، فسألت لماذا أدخلتم هذا الشاب إلى السجن؟ الأصل أن يكون في دار الملاحظة في الشباب الصغار. لماذا أدخل هذا المكان إلى السجن الذي فيه الكبار؟ فقالوا هذا الشاب أو هذا الفتى له جريمة تقشعر منها الجلود. قلت وما هي جريمته؟ أيعقل لهذا الشاب أو هذا الفتى جريمة؟ قالوا جرائم. قلت وما؟ قالوا هذا الشاب تعرف على مجموعة من الشباب السيئين وأوقعوه في براثن المخدرات والمسكرات.
طيب.
وفي ليلة من الليالي اجتمع معهم في غيبة عن أهله، واجتمع معهم وتعاطوا المسكر سويا، وغاب عن عقله، غاب عن العقل، غاب عن الرشد، غاب عن الإدراك والحس،
سكران.
فأخذ يعطي صاحبه أحد أصحابه يعطيه المسكر، فكان زاد عليه في الجرعة، فمات الثاني مباشرة. عندما مات الثاني مباشرة انفضوا جميعا من المكان وهربوا، فتفطن الناس إليهم، لماذا هربوا هكذا فجأة؟ فأمسكوا به فاعترف وأقر واعترف على أصحابه، وهذا فتى في الحادي عشر من عمره.
يا الله.
مدمن مخدرات وقاتل نفس. طيب كيف وصل هذا الشاب إلى هذا المنتهى؟ لأنه في الحقيقة في البداية جلس مع أصحابه وأخذوا يتحدونه، والشباب في مرحلة الشباب يتحبون التحدي، فيتحدونه يأتون بالسجارة أمام عينه، وهذه خطوة أولى. يعني السجارة الدخان أول أبواب المخدرات والمسكرات، ليس لزاما أن كل من شرب الدخان أنه يقع في المسكرات، لكن بوابة الدخول إلى المسكرات والمخدرات هي السجارة. فيعطونه السجارة فيأبأ، تربى من أهلي أنه لا يشرب ويخاف من الله مثلا، فينفخون الدخان في وجهه ويقول له أنت لست برجل، لو كنت رجل اشرب، أنت تخاف ولأنك خواف جبان رعديد ما تدخن. هو يريد أن يثبت أنه رجل،
تدخل في نكهة الرجل،
وأنه لا يخاف وأنه لا يهاب وأنه صاحب استقلالية وقوة وقدرة، فيشرب. هي السجارة الأولى، إذا وضع السجارة بين أصبعيه وبين شفتيه هي بداية الهلاك والدمار. ولا تتبعوا خطوة الشيطان. فيبدأ هذا الشاب مرة من بعد مرة حتى ينتهي من المرحلة الأولى الدخان، ثم بعد ذلك يأتي الشمة أو النشوق أو المعسل أو الشيشة ما أكثرها لك أكثرها الله عز وجل. ثم يأتي مرحلة أخطر وأكبر، الحشيشة، لأنه السجارة ستجر إلى الحشيشة فيشرب الحشيش، ثم بعد ذلك تأتيه مثلا فتن أو محن أو اختبارات أو امتحانات أو أزمة عائلية في البيت. الحل ما هو الحل؟ فيعطونه الحل، ما هو الحل؟ خذ هذه الحبوب كبتاجون، حبوب الهلوسة. ثم بعد ذلك يجره هذا إلى ما هو أكبر من ذلك، وأعداء الله يتفننون والله يا أخي الكريم في إيقاع هؤلاء الشباب في المسكرات والمخدرات. في يوم من الأيام ذهبت إلى مكافحة المخدرات فوجدت نوع من أنواع المخدرات اسمه غبار الملائكة. تخيل
إيش الأغراء،
يعني تخيل غبار الملائكة. الملائكة رمز الطهر، الملائكة رمز الطهر، رمز الطهر، أصبحوا اسم من أسماء المخدرات غبار الملائكة والله، وأسماء أخرى عجيبة. ولذلك البلاد الإسلامية وخصوصا بلاد الحرمين على وجه الخصوص مستهدفة والله، مستهدفة بكل ما تعنيه الكلمة معنى. والكميات الرهيبة العجيبة، الأرقام الفلكية التي تضبط من مكافحة المخدرات أو من الجوازات أو من سائر الحدود، يعني تعجب، تقول هؤلاء ما هو الغرض، ما هو الهدف من إدخال الكميات الخيالية إلى بلاد الحرمين، إلى مكة والمدينة؟
لأن كان من يشتريها، من يأخذها؟
لابد أن يكون هناك من يستفيد منها، أو ليست فائدة وإنما يتعاطاها ويتعامل معها، لا شك. لابد أن يكون لها سوق،
لولا هذا العدد ما جاء يعني.
وسوقها الأعظم والأخطر والأكثر هم الشباب. الشباب مستهدف بكل معنى الكلمة. إذا ضاع شباب الأمة ضاعت الأمة، على من تقوم؟ على أكتاف من؟ الكهول أم الأطفال؟ فالشباب مستهدف بكل ما تعني الكلمة معنى. وتأتي مصيبة أكبر وأخطر لهؤلاء الشباب، تسهيل قضية السفر، فيسافر إلى البلدان التي يشاء ويذهب إلى حيث أراد. وأكثر البلدان المخدرات والمسكرات وخصوصا مسكر أو ما يحوم حوله مشاع في الأسواق في كل مكان، حتى أصبح الشباب الآن يزورون يؤممون الطرف نحو مدن معينة لأنهم يحصلون فيها ما يشاءون من المسكرات والمخدرات أو من المومسات الفاجرات.
نعم،
فأصبحت بعض المدن يعني رمز لهؤلاء الشباب، إذا أرادوا ذهبوا. وأصبح السفر سهل جدا بكل بساطة، يسافر الشاب والفتاة. وحتى والله في يوم من الأيام دخلت في مشكلة أسرية بين إخوة وأخوات، فقال لي الأخ الأكبر، يقول أختي هذه، يقول الحمد لله أنا أثق فيها، والله إن أوصلها المطار بنفسي فتذهب إلى البلد الآخر. خيبك الله يا بعيد، يا مضيع الأمانة، هل هذه ثقة؟ هذا قلة عقل وقلة رشد وقلة دين، كيف تسلمها لوحدها شابة في عنفوان شبابها وتذهب إلى بلد آخر لوحدها بلا محرم؟ من سيتخطفها؟ ستذهب إلى تلك البلاد لماذا؟ ماذا تفعل؟ تصلي؟ تدعو إلى الله؟ تنشر الخير والمعروف؟ أم ماذا تصنع لوحدها؟ طبعا أنا لا أتهم كل من يسافر، لكني أقول يا أخي الكريم هذا من الأسباب التي يسرت وسهلت وقوع هؤلاء الشباب في المسكرات والمسكرات.
من خلال الصحبة كما ذكرنا، يعني هذا السبب من الأسباب المهمة. أعتقد أنه له دور كبير من الأباء والأمات في متابعة منهم أصحاب أصحاب أبنائي. لكن هل هناك أيضا علاج لهذه القضية؟ لأنه في الأخير الابن أو البنت أو الفتاة بحاجة إلى الصحبة. نعم، كيف ممكن يتابع أبنائه في جانب الصحبة وفي الأخير ما يقدر يلزمهم يقول خذ هذا صاحبك أو غيره؟
نعم،
في طريقة معينة ممكن واحد يحافظ على صحبة أبنائه؟
يقولون دائما الوقاية خير من العلاج. هذه قضية مهمة جدا. الإنسان يا أخي الكريم مدني بطبعه، لا يمكن يعيش لوحده، لا يمكن يكون في معزل عن الناس، لابد أن يكون له أصحاب وأخلان وأصدقاء يجلس معهم ويذهب إليهم ويأتون إليه. شيء طبيعي، هذا كل الناس يفعلونه، كل الناس يعملونه. لكن في الحقيقة أحتاج أن أجعل هناك حصن حصين لأبنائي من هؤلاء الأوباش أو الزمر الشيطانية أو أصحاب السوء. أولا بالوقاية، أذكره دائما أنه ينبغي عليك أن تختار وتصطفي من الخلان ما يستحق صحبتك، من يستحق أن يمشي معك، من يزيد في علمك وأخلاقك وسمعتك.
جميل،
ويكون عونا لك على خير دينك ودنياك.
جميل،
هذه قضية مهمة جدا. الشاب أو الفتاة ينبغي أن يكون هذا بالنسبة له مهمة جدا، أداة تصفية وترشيح من هو الشاب أو الفتاة التي
يكون واعي في اختياره
بطبيعة الحال. يعني هذه أشياء يحتاج الأب والأم أن يركزوا عليها دائما، دائما يتحدثوا عنها. جميل، من تصاحب يا بني؟ من أصحابك؟ ما ينبغي عليك أن تصاحب فلان لأنه كذا أو فلان كذا. أعطي ضوابط عامة وهو سينفذ هذه الضوابط في حياته.
جميل، أول شيء هذا الوقاية، لكن راح استكمل باقي الجوانب بعد هذا الاتصال. إذا معنا اتصال من فلسطين، زياد، حياك الله زياد. هلا وسهلا زياد. زياد اسمعنا من الهاتف تفضل انت على الهاتف.
احنا بنشتري في عيد الاضحى بنشتري العجل قايم زي ما هو طيب، ومره شيخ اجى على التلفزيون قال هذا حرام او حلال، بدنا نعرف حرام ولا حلال.
اللي هو ايش؟ السجاير؟ تقصد السجاير يا زياد؟
علي ولا نسمع؟
علي ام
علي. طيب طيب واضح يا زياد يعطيك العافيه. وذكر زين انا سمعت انه السجاير الدخان
السجاير. طيب انا اسال اخي شو اسمه؟
زياد.
زياد رعاه الله، هل هو طيب ام خبيث؟ هل الدخان طيب ام خبيث؟ لو قال لي طيب وانا سافترض هذه الاجابه، لكني انا اعلم ان الاجابه سلفا
نعم
خبيث، لكن سافترض انه قال الدخان طيب. طيب لو رايت اخي الكريم السيجاره في ولدي احد ابنائك او في يده او في فمه، هل سترضى ام ستغضب؟ هل سيكون الإجراء نفس الإجراء إذا رأيته يأكل تفاحة أو يأخذ السواك في فمه؟
أبدا.
النتيجة واحدة، ستغضب عليه، ربما تضربه، ربما تعاقبه لأنك رأيت السجارة، لأنك تعلم أنها خبيث. طيب الله تبارك وتعالى يلخص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويحل لهم الطيبات ويش؟
ويحرم عليهم،
ويحرم عليهم الخبائث. لا شك أنه خبيث. الآن عندما أشرب هذا الماء أو أتعاطى أي أكلة أشربها وأكلها أقول بسم الله، هل هناك مدخن في الدنيا إذا أرد السجارة يقول بسم الله؟ هل إذا انتهى منها يقول الحمد لله الذي طعمنا وسقانا وكفانا؟ أين سيذهب بها؟ سيلقيها تحت قدمه. ثم إياك وما يستحي منه، يعني السجارة ستستحي أن تشربها أمام من تحترمه أو تقدره أو تجله، صحيح؟ طيب أين الحياء من الله؟ فالله أحق أن يستحيى منه سبحانه وتعالى. والله بعض الناس يسجر فإذا رأى أحد الناس يحترمه أو يقدره يسقطها تحت قدمه أو يلقيها خلف ظهره أو ربما يضعها في كمه من الحياء والخجل. ولذلك أكثر مكان يشرب فيه الإنسان دخان وين؟ دورة المياه. وربما يجلس في مجلس المحترم ما يستطيع، فيأتي الدخان على رأسه أو ذاكرته فيخرج من المجالس الطيبة ويذهب إلى أماكن قذرة أو إلى خارج المكان حتى يسجل أو يدن سجارة. يا أخي الكريم، لماذا جعلت نفسك في مكان الذلة والمهانة وأنت قد أكرمك الله وعزك وشرفك وأكرمك، فضلا عن الوقت الذي يبذل فيها. يعني الآن السجارة في الكريم كم تأخذ من الإنسان عندما يدخن؟ لا أقل من 3 دقائق 5 دقائق. طيب العلبة الواحدة فيها 20 سجارة، 20 سجارة أو 20 سجارة في 5 دقائق كم؟
100 دقيقة.
100 دقيقة من يومك في علبة واحدة ذهبت من عمرك. عندما تسأل بين يدي ربك في يوم القيامة، والإنسان سيسأل عن عمره فيما أفناه. طيب إذا سئلت من ربك يا عبدي 5 دقائق في يوم كذا صرفتها وأنت ماذا تصنع فيها؟ هل يسرك أن تقول يا ربي وأنا أدخن السجارة، أم ستستحي من الله وسترجو أنك لم تدخنها وتجعل بين فمك؟ أيضا يا أخي الكريم، الآن السجارة الواحدة كم طولها في الغالب الأعظم؟ طولها في الغالب الأعظم 7 سنتي إلى 10 سنتي سجارة واحدة. طيب لو جعلنا هذه السجارات خلف بعضها، يعني 10 سنتي في 20 سجارة في العلبة الواحدة، يعني 200 مترين صح؟
مترين.
طيب مترين يا أخي الكريم، ألصقها ببعضها ثم أشعلها ومص منها مصة، هذه 200 وين تروح؟ أنا لا أقول سجر هذه كلها جعلها في بعضها، لكن خذ سجارة واحدة واجعل هناك قطن أو منديل ثم مص مصة واحدة فقط مرة واحدة، ثم انظر إلى المنديل ماذا فيه من مصة واحدة في سجارة واحدة. طيب ما بالك من 20 سجارة في 10 ب200 متر ب200 سنتيمتر تدخل الجميع إلى صدرك. أنا رأيت حقيقة في كلية الطب يعني رئة لمدخن ورئة لإنسان لا يدخن، والله شتان الفرق واسع، البون شاسع بين هذه المعطبة التي حتى المنظر العام لها مخيف وبين تلك الطيبة التي سلمت من هذه الآفة وتلك.
نتفق أنها من الخبائث وأيضا أنها عليها ضرر كبير، يعني لمن يدخنها سواء السجارة أو الشيشة كمان
في كل شيء حتى في المال يا أخي الكريم. الآن السجارة العلبة الواحدة تشرب بعشرات الريالات أو بريالات معدودة في المملكة وفي غير المملكة، يعني هذا المال أليس أمانة أمام الله عز وجل؟ ألم تسأل عنه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هذا المال الذي بذلت في هذه السجارة أما كنت يمكن أن تقدمه صدقة لوجه الله إذا لا تريد أن تنفقه في بيتك وعلى نفسك وأهلك؟ يا أخي الكريم، لو رأيت إنسان يحرق 5 ريالات أقول هذا إنسان
مجنون
أتهمه. طيب ما بالك بإنسان يحرق هذه الفلوس ويحرق صحته وعافيته؟
عام بعشرة يا شيخ، وين خمسة ريال أهدى
جديد والله تفعل.
طيب خلنا أخوة الأستاذ محمد من فلسطين. حياك الله محمد. محمد تفضل. محمد اسمعني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال يا سيدنا الشيخ.
تفضل يا محمد نسمعك.
هل قلت مرة إجا شيخ على التلفزيون وحكى بعيد الأضحى الإضحية مش لازم تيجي عايشة، يعني إحنا نذبحها لازم ما تيجيش يعني عايشة، لازم تيجي مذبوحة ما نشتريهاش إحنا يعني كصحيحة.
ها يعني ما يعني الإضحية لازم تأخذها جاهزة مقطعة تقصد؟
آه هو هيك يعني خوف ما تبقى شربة مية، مش شربة مية وشي زي هيك، فهل حلال نشتريها يعني زي ما هي ونذبحها في البيت أو حرام؟ يعني مش فاهم أنا بفهم.
أنت تبى تضحي بها؟
الأصل في الأضحية أن تكون حية وتذبح كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أملحين حيين طبعا ثم ذبحهم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وعندما حج حجة الوداع صلى الله عليه وسلم ذبح 100 من الإبل، ذبح بيده الشريفة 63 ثم أكمل علي رضي الله عنه وأرضاه، فلا شك أنها تكون سليمة طيبة ومن أفضل ما يمكن، وهو بيده يذبحها وينحرها. لكن ربما لا يستطيع هو، لا يستطيع هو أن يعني قدرة المالية لا تمكنه من شراء هذه الأضحية فتهدى إليه، ربما هكذا أنا فهمت السؤال.
قد يكون ذلك.
لا بس إن شاء الله تعالى يأكل منها ويطعم أهله.
طيب جميل، احنا بقي معنا وقت قصير جدا في دقائق هذه الحلقة، وبدنا نختم هذا الموضوع بذكر بعض الجوانب الإيجابية والعلاجية لمن أراد أن يخرج من هذا الجانب، سواء من وجد في داخل أسرته مدمنا أو أنه من بداية يقفل على أبنائه دخول إلى هذه البراثن، براثن الإدمان والمخدرات.
أسباب الوقاية ذكرنا الأسباب، فإذا تفطنا إلى الأسباب
أتى العلاج.
أتينا بأسباب الوقاية من هذه البلايا.
بالضبط.
لكن نأتي للعلاج لمن ابتلي بهذه البلية. نعم. يعني نعم. اكتشف الأب أن أحد أبنائه وبناته عياذا بالله عز وجل مدمن المخدرات. طيب ما هو الحل؟ أول حل المصارحة يا أخي الكريم، المصارحة والمواجهة، لأن بعض من الناس يا أخي الكريم في هذه الأحداث يتوارى مثل النعامة، ثم يستمر هذا الشاب في خطوات الإدمان. الإدمان ليس مرحلة واحدة، هو مراحل
بالضبط.
يعني بعضها أسوأ من بعض. لكن الرجل ما يريد الناس يكتشفون أن ولدهم مدمن، أو ما يريد الناس يتحدثون. طيب ما هو الحل؟ يتركه هكذا أو يخرجه من البيت مثلا ويظن أنه حل المشكلة، وهذا ليس بحل. أو بعض الناس يتفطن إلى حل شيطاني وليس بحل حقيقي، وفيه ظلم وحيف وجور وخداع. ما هو الحل؟ ابننا مثلا مدمن مخدرات، طيب ما هو الحل؟ زوجوه، ثم يزوج من إحدى بنات المسلمين من غير أن يبين لها أن فيه هذا العيب، تخدع ويخدع أهلها بهذا الشاب. في الحقيقة العائلة زوجت العائلة ولم تتفطن إلى أخلاق هذا الشاب، أو لم تعلم عن هذه المعلومة. يقولون نزوجه فربما إن شاء الله يأقل، وربما يتوب، وربما يصلح على يد زوجته، وهذا ظلم وحيف. الحل الأول المصارحة، ولابد أن نكون صادقين في حل المشكلة. يعني نتوارى عنها ليس بحل، أن نعظمها حتى تصبح بالنسبة لنا يعني خط لا التقاء مع أبنائنا، ونطردهم من البيوت ثم نسلمهم إلى أعداء الله، ليس بحل. الحل يا أخي الكريم، هناك مستشفيات كمستشفى الأمل في المملكة، ولا شك أن أكل بلدان العالم لا تخلو من هذه المستشفيات. يا أخي بكل صراحة وبكل وضوح، لا بد لهذا الابن أن يذهب إلى هذه المستشفيات، لا بد، لأنه الصبر عليه واحتمال أن يتوب، احتمال أنه يعقل، احتمال أنه يرجع، احتمال أنه يترك، هذا احتمال أنا أقول للأسف غير وارد في كثير من الحالات.
نعلق الأمال بلا شيء.
أيوة، لا بد من حل. الحل بالمواجهة، المواجهة ليست الضرب والخصومة، لا، لابد أن نتفهم أنه يعيش مرحلة من الضعف والهوان، أحوج ما يكون إلى يد حانية تنتشله من هذه البراثن المخدرات.
جميل.
يحتاج إلى احتواء وإلى عناية ورعاية أكثر من غيره. يحتاج إلى أن تضمه إلى صدرك وأن تحتويه بحنانك وإحسانك وعطفك، ثم حوار هادي في لحظات السكون، ويقنع بالذهاب إلى هذه المستشفيات. ليس هناك حل أكمل ولا أفضل من هذا بعد زيادة منسوب الإيمان في قلبه، فيكون خاشيا لله مراقبا لمولاه في كل مكان وكل زمان.
جميل. ودائما الاحتواء للأبناء هو أعتقد أنه سبيل قوي ومهم لدى الأبناء حتى يخرجوا من هذا الداء. ونرجو الله من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبنائنا من هذا الداء ومن أيضا براثن المخدرات والإدمان، وأن يحميهم من خلال أصدقائهم وصحبتهم وأيضا من خلال الإيمان اللي في قلوبهم. أنا سألت فوائدك معنا شيخ عبد اللطيف، يعني الوقت للأسف يعني معنا الكثير من الحديث وأسئلة المشاهدين في ذلك، لكن إن شاء الله يكفي من الكلادة ما حاط بالعنق. وشاكر الشيخ تواجدك معنا، ولكان فيك جد الأسبوع القادم على خير.
وأنتم في خير وعافية، شكر الله لكم ونلقاكم على خير وعافية.
الله يرضى عليك، شكرا لك. إذن شكرا أيضا لكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة معنا في هذه الحلقة من برنامج أسرتي، وفي حديثنا عنها في عن الأسرة والإدمان. لقاؤنا بكم دائما يتجدد كل أحد عند 9:30 على شاشة قناة زاد العلمية. حتى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله، في أمان الله.
على الدين تجري تخط المتاع، وترتوم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي.